بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا إخواني وأخواتي مع هذه السلسلة الطيبة، سلسلة حقوق رب العالمين، أحاديث نبوية صحيحة تجلي لنا أعظم الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. موعدنا اليوم مع الحديث 16 من هذه السلسلة الطيبة عن أبي هريرة قال، وهذا الحديث فيه قصة، عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. اختار عذق لهم فيه من البسر والتمر والرطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية وهي السكينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذه الحادثة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم جائعا في ليلة، فوجد أبو بكر وعمر قد أخرجهما الجوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف رجلا من الأنصار كريما، ذهب عنده لعلهم يجدون عنده طعاما، فوجدوا من الطعام الفاكهة ومن اللحم الذي أعده لهم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسؤولون عند الله عن هذه النعم. هذه الحادثة وهذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا. أولى هذه الفائدة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من التقلل من هذه الدنيا، وما ابتلوا به من الضيق والجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الليالي وهو لا يشبع صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وقولهما أخرجنا الجوع يعني أخرجهما قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، معناهما ما كان عليه من مراقبة الله ولزوم الطاعة والانشغال به. لما عرض هذا الجوع، الجوع يقطع التعبد لله عز وجل، يقطع كمال النشاط في الطاعة وتمام التلذذ، وفي نفس الوقت الزيادة من الطعام يؤثر على التلذذ بالعبادة وإحسان العبادة، ولذلك الإنسان يكون وسط في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، إشارة إلى التوسط والاعتدال. فالجوع لا يجعل الإنسان يتفكر في القرآن ولا يتلذذ بالعبادة، وكذلك الأكل الكثير يمنع الإنسان من التدبر ويمنع الإنسان من التلذذ بالعبادة. فالأصل في هذا الباب هو الوسط. قوله بيوتكما هذه يعني بضم الباء وكسرها لغتان، وفيه يعني قولهما أخرجنا الجوع فيه أن الإنسان له أن يذكر حاله، أن يذكر حاله لا على سبيل التشكي بل الرضا وللتسلية والتصبر، أو يعني ما يكون سبب في إزالة هذا العارض. يعني قد يقول الإنسان أنا حزين، أنا جائع، أنا مريض، لكن ليس على سبيل التشكي والاعتراض، على سبيل البيان، على سبيل الاستخبار، على سبيل معالجة الأمر، فهذا مشروع. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله في جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع يحلف للتأكيد أو لبيان المشاركة في هذا الأمر. فأتى رجلا من الأنصار، هذا الرجل هو أبو الهيثم مالك بن تيهان، وفيه الإدلال على الصاحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف فضل هذا الرجل وكرمه، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة ذهب إلى بيته. فهذه فيها منقبة لأبي الهيثم، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك وشرفا لذلك. المرأة قالت مرحبا وأهلا، كلمتان معروفتان عند العرب، أي صادفت رحبا وسعة، وفيه إكرام الضيف وإظهار السرور بقدومه، وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعة الكلام للحاجة. كذلك فيه كما قال العلماء جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لما علمت علما محققا أنه لا يكره، بحيث يخلو من الخلوة المحرمة. ذهب استعذب لنا الماء، أي يأتينا بماء عذب، وهذا فيه جواز استعذاب وتطيب الماء، وهذا كان كثيرا يذهبون يستعذبون الماء، ينقون الماء ويحضرونه على أكمل وجه. قال هذا الرجل الأنصاري الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفا مني. فيه حمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي تمر بالإنسان، وفيها استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه. أيضا فيها فضيلة لهذا الرجل الأنصاري أبو الهيثم، وحمده لله عز وجل وكلامه في هذا الموطن. في الحديث فانطلق فجاءهم بعذق، يعني عذق التمر والرطب حتى يأكلوا، قال كلوا من هذه، يعني الغصن من النخل. ويعني من تمام كرمه أنه أتى بهذا العذق الملون، يعني فيه تمر وفيه بسر وفيه رطب، ليجمعوا بين أنواع الأكل. وفيه كما ذكر بعض العلماء استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم، فهو قدم لهم الرطب على غيره. وفيه استحباب إكرام الضيف بالمتيسر ريثما يأتي الطعام كما فعل هذا الرجل. وفي فعله ليس تكلف، السلف كان يكرهون التكلف للضيف، والتكلف إذا كان يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، أما ما لا يكون فيه مشقة كفعل الأنصاري وذبح الأشياء فليس شاقا عليه، فهذا لا حرج فيه. وأخذ المدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، المدية كما قلنا السكين، والحلوب ذات اللبن من أشياء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابقي ذات اللبن تستفيدون منها في اللبن، يعني إذا أردت أن تذبح من الشياء فاختر واحدة ليس فيها لبن حتى تستفيدوا من اللبن. لما شبعوا وروا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. طبعا هذا فيه جواز الشبع، جواز الشبع، وما ذكره العلماء من كراهية الشبع هو ما كان على وجه المداومة لأنه يقسي القلب. ابن القيم ذكر فضول المباحات، ذكر فضول المباحات منها كثرة الضحك، كثرة النوم، كثرة الكلام، كثرة الخلطة، وكثرة الأكل، فذكر أنها من فضول المباحات لأنها تقسي القلب. ثم أيضا هنا ما نريد أن نؤكد عليه وما هو يعني وثيق الصلة بحقوق رب العالمين، وهو شكر نعم الله عز وجل، شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يشكر نعم الله عز وجل. وتخيلوا لهذه اللحظات يعني كانوا في جوع ومشقة، ولما وجدوا هذا الطعام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيسألون عن هذا النعيم يوم القيامة، وهذا يوجب على الإنسان شكر نعم الله عز وجل واستحضار هذه النعم. الناس اليوم في غفلة، نعم الله عز وجل علينا كثيرة ظاهرة وباطنة، ومع ذلك نعاني من قلة الشكر. وأيضا من المعاني الجميلة العقدية وهو توحيد الربوبية، وهو أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. هم خرجوا في نصف الليل من الجوع لا يجدون الطعام، فرزقهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم سبب الرزق عند هذا الرجل الأنصاري. فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والرزق ييسره الله سبحانه وتعالى لعباده، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى أمرا هيأ أسبابه، وهذا يجعل المرء يعظم الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو مدبر أمر العبد، يجعل الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويفرد الله سبحانه وتعالى بالإلهية. هذا جملة ما أردنا أن نعلق به على هذا الحديث العظيم في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخروجهم جميعا جوعا وتيسير الطعام لهم في بيت هذا الأنصاري، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من النعيم الذي سيسألون عنه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.